الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أو حول القرآن الكريم، وقرأنا رواية حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهناك أيضا مجموعة من الآداب التي يفترض أن تكون للقرآن، لتلاوة القرآن أو للتعامل مع القرآن. فعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن. قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم. قيل: بماذا؟ قال: بالسواك. وأيضا من الآداب، الأدب الثاني للقراءة، هو الاستعاذة. فإذا قرأت، قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا المتعارف، حيث أن الإنسان قبل أن يقرأ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ورد أيضا قراءته حتى في الصلاة قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، يستحب أيضا الاستعاذة. فعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لما سئل عن التعوذ عند افتتاح كل سورة قال: نعم، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر أن الرجيم أخبث الشياطين. الأدب الثالث للقرآن هو الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيانا ولا تنثره نثر البقل، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فإذا بينه، يعني معنى الترتيل بحسب هذه الرواية، بينه تبيانا. بينه تبيانا، طبعا أنت المفروض قاعد تقرأ مو تشرح، فيكون البيان بنفس القراءة، يعني بحيث مكان الفرح يظهر الفرح في الأسلوب، أسلوب القراءة، ومكان الحزن يظهر الحزن، ومكان الخوف يظهر الخوف، وإلى آخره. فهنا يكون عندك بيان، لكنه ليس بيان بالشرح والكلام، وإنما بيان بنفس التلاوة، بطريقة التلاوة. قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. فإذا يعني مثل ما تلاحظوا بعض القراء اللي يعتني بقراءة القرآن، خلاص انت تحس بالمعاني من خلال نفس القراءة، من خلال الأداء. فهذا هو المطلوب. لما تيجي آية فيها يعني شيء من عجائب الله سبحانه وتعالى، تحس ان هناك شيء عظيم. مثلا لما يكون هناك نار، تحس بأن هناك خطر، من خلال يعني نفس طريقة أدائه ومن خلال نفس طريقة تلاوته. حركوا به القلوب، طبعا بهالطريقة تحرك القلوب، أنه لما تقرأه كما مجرد سرد كل على نسق واحد، فماكو ما تحسس الطرف الآخر بمعاني القرآن. هنا يكون ليست قراءة تبيينية وإنما قراءة سردية، يعني إلا هو من الأساس يعرف المعاني بتوصل له المعاني، واللي ما عنده لا ما بيقدر من خلال هالأسلوب من القراءة يتبين أو بتفوت كثير من المعاني القرآنية. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. الأدب الرابع للقرآن هو التدبر، تدبر القرآن. طبعا عندنا مصطلحين معروفين، يعني أو ثلاثة مصطلحات خلنا نقول: التفسير والتأويل والتدبر. ثلاثة مصطلحات كثير ما نستعملها أو نفهم أو نسمعها. شنو هذه المصطلحات الثلاثة؟ شنو معناها؟ تفسير القرآن، أفسر القرآن يعني أشرح القرآن وأبين معانيه. لكن التفسير يفترض أنك تبين معانيه الظاهرية، يعني بحسب ما يظهر منه تبين، هذا نسميه تفسير للقرآن. طبعا هو يستعمل في الأعم، يعني لما نقول تفسير البيان أو تفسير الميزان يدخل داخل هذا التفسير اسم عام، قد يطلق إطلاق عام. هذا الإطلاق العام يشمل التفسير والتأويل والتدبر، داخل التفسير هذا كل شيء موجود، يعني ثلاثة الأشياء موجودة، لأنه هو يحاول يفسره بحسب ظاهره، وإذا ما أمكن فيه قرائن على خلاف الظاهر فيحتاج إلى تأويل، وإذا فسر وأول بعدين يرجع إلى ما يقول إليه المعاني، ما وراء هذه المعاني أيضا شنه، وهو التدبر. المهم أن المصطلح الأول وهو التفسير يفترض أنه محاولة فهم الآيات من خلال ظواهرها. ثم عندنا التأويل وهو معرفة بواطن الآيات مو ظواهرها. طبعا احنا ما التأويل ما يجوز إلا يكون إما عندك رواية أو عندك قرائن من آيات أخرى، أو عندك يعني لابد بالقرائن، مو أول بكيفي. لو أولت بكيفي هذا هو التفسير بالرأي، التفسير بالرأي يكون في التأويل وليس في التفسير. في التفسير أنا أخذ يعني بحسب الظاهر، بعدين في التأويل يفترض خلاف الظاهر، جاي يعني أتي بأشياء خلاف الظاهر، هذا الذي هو خلاف الظاهر ما يجوز أعتمد على نفسي فيه، وإنما لابد أعتمد على أهل القرآن من خطب بالقرآن، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أو تكون هناك قرائن على التأويل، مثلا الآيات التي أفرض ظاهرها التجسيم، قطعا عندنا أدلة قطعية على أن الله ليس بجسم، خلص إذن أول الآية التي ظاهرها التجسيم. جاء آية مثلا ظاهرها أن الله ليس بعادل مثلا، خب واضح أن عدالة الله عندنا من المسلمات، فمعلوم أن الآية هذه لابد مراد منها شيء آخر غير هذا الذي هو ظاهرها، وهكذا. فإذا التأويل يحتاج إلى قرينة أو نص، ما أول بكيف يعني أجي وأحط معنى آخر غير الظاهر بكيفي، كما في كثير من الناس يتعاملون بهذا القرآن دائما يفسروه بخلاف الظاهر ومن دون لا نص ولا قرينة. طبعا هذا هو التفسير بالرأي بعينه، فيصير من التفسير المحرم. المصطلح الثالث هو التدبر، أن الإنسان يتدبر في القرآن، ومطلوب التدبر أو مستحب التدبر في القرآن. تدبر يعني شنو؟ يعني النظر إلى العقب أو الدبر، الخلف، خلف القرآن، خلف الآية، ما هو خلف الآية. فمثلا هذه لابد منها. مثل شنو؟ عندنا قصة البقرة مثلا، سورة البقرة. زين، يعني عرفنا أنه والله هناك ناس عندهم بقرة وجابوا القصة مفصلة حول البقرة والجماعة وبنو إسرائيل، هذا هو المراد. يعني الله بس يريد يسلينا بسورة بقصة البقرة؟ لو لا، يريد يوصل إلينا رسالة حسب تعبير العصر، أو رسائل، أو مئات الرسائل أو آلاف الرسائل بهالقصة. هذه اللي يسموها الآن أنه قاعد يتكلم بشكل، ولكن هناك رسائل يرسلها إليك من يعني غير ظاهر الكلام، غير التفسير الأولي. فهذه الرسائل اللي يرسلها إليك هي اللي نسميها التدبر في القرآن. فأنت تقرأ القصة تقول زين شنو يريد يقول لي من خلال هذه القصة؟ يضرب مثل، ليش ضرب هذا المثل؟ جاب مثلا شيء معين، ليش أتى به؟ طبعا احنا نتكلم منه اللي الله سبحانه وتعالى هو اللي أتى بهذه الآيات. فإذا كل ما رحت بعيد ما لن تكون بعيدا، يعني يبقى كل ما تفكرت وتدبرت هناك احتمالات أكثر، وهناك رسائل أكثر ممكن أن تستفيدها من خلال هذه القصة أو المثل أو القضية أو الآية. هذا هو التدبر. طبعا يفترض وإن كان صعب أن التدبر يكون بعد التفسير والتأويل. يعني أول أفهم الآية ظاهرها، إذا ظاهرها مو هو المراد، أشوف شنو المراد منها فأولها. الآن فهمت ما المراد من الآية من خلال التفسير أو التأويل. بعد ما أفهم الآية بعدين أروح إلى ما وراء الآية اللي هو التدبر. يفترض أن التدبر مرحلة ثالثة بعد التفسير وبعد التأويل، مو قبل. ولكن يعني أفرض أن الإنسان ما وصل إلى التفسير الدقيق يعني للآيات، فهالمقدار اللي يقدر يفهمه ممكن أن يتدبر فيه. يعني كل واحد حسب ما يفهم يتساءل عن المقصود من هذا الذي فهم. أنا فهمت مجموعة أشياء صحيحة مثلا، هذه الأشياء اللي فهمتها ممكن أن ألاحظ ما خلفها. فممكن مثلا الواحد البسيط سورة البقرة يتدبر في أصل السورة، يعني ليش الله أصلا يعني كلفهم أن يجيبوا بقرة وكذا. بس لما يجي واحد آخر يعني أكثر عمقا، لا، بيلاحظ جزئيات سورة البقرة، وكل جزئية ما المراد منها، ما هو شيء الرسالة اللي يراد توصيلها منها، ممكن من كل جزئية مو من أصل السورة. وهكذا كل واحد بيكون يتعمق أكثر. هذا كل تدبر، سواء تدبرت في العموميات أو تدبرت في خصوصي في الخصوصيات أو في خصوصيات الخصوصيات، كلها تعتبر نوع من التدبر. وكل واحد عليه مقدار، يعني كل واحد. القرآن هذه ميزته، يعني أنه ما يقولوا لا أحد أنت لا تقرأ القرآن وأنت لا تفكر في آيات القرآن، بل كل واحد عليه أن يفكر على مقداره يقدر يستوعب شيء، وعلى مقداره ممكن أن يؤثر فيه القرآن الكريم. إذن التدبر قلنا مرحلة ثالثة، ولذلك هي المرادة. يعني القرآن شو يقول؟ قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فلاحظ أصلا يعني الهدف، كأنه عليكم السلام، الهدف من إنزال القرآن هو تدبر الآيات، يعني كأنها المرحلة الثالثة. وقلنا تفسير، تأويل، تدبر. ففهمت الآية، ظاهر الآية، هذا واحد. بعدين فهمت، تأولتها إذا كانت مثلا ظاهرها مو مراد فتحتاج إلى شيء من التأويل بالقرائن بالروايات، حصلت على التأويل، عرفت ما هو المقصود من الآية. بعدين زين التدبر معناه الله شي يريد يوصل لي من خلال هذه الآية. هذه الآية فرض تتكلم عن آدم أو تتكلم عن نوح أو تتكلم عن أشخاص آخرين، فشنهو لما اجي اتدبر اقول زين هذه عرفنا قصة نوح ولا قصة يوسف، انا شنو الرسالة اللي تريد توصلها الآية الي انا؟ فهنا ابقى اتدبر الاحظ ما هو النهائي ليش. ولذلك هو يقول لك اصلا القرآن منزل ليتدبروا، حتى يعني حتى تشوف انت شنو مطلوب منك من خلال هذه الآيات، مو بس تقرأ قصص السابقين او اللاحقين، وإنما أنت تشوف شنو إلك رسالة أنت في كل آية في كل كلمة في كل جزء إلك شيء أنت، هذا الشيء شنو؟ هذا اللي المفروض أن أتدبر فيه. فأي آية من الآيات أقرأها، أي قصة أي قضية، أدور وين الشيء اللي موجه إلي من هذه الآيات. فهذا هو التدبر. وليتذكر أولو الباب، فإذا المقصود من التذكر الاتعاظ، يعني فيعرف شنه اللي إله واللي عليه. وإذا كان ناسي نفسه في غمرة هذه الدنيا ومشغول بالدنيا ومو مشغول بالآخرة، لابد أن القرآن في النتيجة يعني شغلته يرجع الإنسان إلى الله ويرجع الإنسان إلى الآخرة. فإذا ناسي الله يرجعه يذكره بالله، إذا ناسي الآخرة يذكر بالآخرة، إذا ناسي نفسه ومودي روحه في داهية هم يتذكر ويعرف أنه المفروض ما يروح في داهية وأنما يدور لطريق صحيح. فإذا كان مو متذكر لابد أن يتذكر. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. لأنه مثل ما قلنا أنا قرأت القصة كاملة، عرفت أن يوسف مثلا خرج وشاف وراح البير وأخذه وسجنه وبعدين صار ملك مثلا وإلى آخره قصة، خلاص هذا المقدار الموجود في السورة. قرأتها أفرض وفهمتها أيضا، عرفت التاريخ اللي فيها عرفته، هذا ما يكفي. قراءة فقط للاستمتاع بالقصة هذا مو للقرآن الكريم، القرآن الكريم ما جاء لذلك. ولذلك يقول لك مثل القراءة حتى لو فهمت الآيات ما فيها فائدة، لا خير في مثل هذه القراءة. ليش؟ يقول لازم تتدبر. تتدبر يعني تشوف أنت ليش هالقصة جت، شنو أنت تستفيد من هالقصة، شنو أقدر أطبق على نفسي من خلال هذه القصة، كيف أحسن حياتي المستقبلية سواء الدنيوية أو الأخروية من خلال هذه القصة، أو العلمية من خلال هذه القصة. هذا التدبر، تبحث عن ما وراء القصة وليس نفس القصة. هناك أهداف، هذه الأهداف لابد أن تعتني بها وتلاحظها، ولذلك تبغى لها تفكير. ما يكفي والله أقرأ بسرعة وأمشي وأقول اتدبرت، ما يصير. ولذلك من اللي يتدبر؟ أولو الألباب، مو أي واحد. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. يعني واحد هم يريد يصلي لكن ما يريد يتعلم وضوء ولا يتعلم قراءة صحيحة ولا يتعلم ركوع كيفية ركوع صحيحة ولا تشهد صحيح، ويريد يصلي، هذه عبادة بلا تفقه. النتيجة شنو؟ النتيجة تعب بلا فائدة، وبتكون كلها باطلة إذا ما تعلم. وعن الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن قراءة القرآن في ليلة قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر. عشان تدبر، إذا تريد تتدبر يبغى لك شهر، شهر معناها كل يوم جزء، هم كثير علينا يعني، هو هم يلاحظ ملاحظ ناس الظاهر غيرنا، مو احنا حتى شهر اذا تدبر ما نلحق، يعني زي شهر رمضان بنقرأ القرآن كل ليلة جزء مثلا، الا ان يكون يعني يحسب الامام يحسبنا ناس قادرين على ان نقعد كل يوم مثلا 3 ساعات، فناخذ في الجزء ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات ونقرأ الآية ونلاحظ معناها، إذا ما عرفنا معناها نروح ندوره مثلا، وإذا خلصنا من معاني الكلمات هم نبحث عن المعنى العام للآية، وإذا خلصنا من معناها العام نشوف إذا عليها روايات أو لا، فنقعد يعني لكل آية فنقعد مثلا ساعتين أو 3 ساعات. فإذا كان بهالكيفية ممكن. أما على قراءة بعد يعني هو شهر لكن كل يوم ربع ساعة بيقرأ الجزء بسرعة، ما نفس الكلام يعني، قريته كله في ليلة كل جزء ربع ساعة، أو قريته شهر كل جزء ربع ساعة، هو نفس الكلام. فهو يفترض أنك لا يعني تقرأه شهر ماخذ الليل في قراءته، مو أنت بتقرأ في ليلة كاملة يبغى لك مثلا 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، تخليها هالست ساعات شهر كل ليلة 6 ساعات حتى يكون يعني تهضم معاني. على كل حال الله يقدر يقدرنا على مثل هالأمور يعني. الأدب الخامس للقرآن الخشوع. قال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إذن هنا عندنا يعني أنه مرة أنا أقرأ قراءة، هذه القراءة فقط لقلقت لسان يعني ما تدخل في القلب ولا تؤثر في العمل، ومرة أقرأ قراءة لا مؤثرة في القلب والعمل. هي شنو كيف تصير القراءة مؤثرة وكيف تصير غير مؤثرة؟ قلنا احنا انه الانسان اذا كرر اشياء معتقد بصحتها، او على الاقل بسبب التكرار اعتقد بصحتها، في النتيجة تبدأ تصير سلوك مثل الامثال اللي قاعدين احنا نحفظها ونطبقها على أنفسنا، وإذا ما طبقناها تبقى في الذهن وبعدين هي تتطبق بنفسها. نفس الكلام القرآن يبرمج الإنسان بشرط أن يقرأ بنوع من التفهم ونوع من التدبر، يعرف ماذا يريد منه القرآن خلال قراءة للسور للآيات، ماذا يراد منه. فلما يقرأ بهالكيفية كل ما عاد خلص هذه المعاني تدخل داخل قلبه فتنحفظ وتكون هي المؤثرة عليه بدل الأفكار الغير سليمة التي أخذها من المجتمع أو أخذها من العمل أو أخذها من وسائل الإعلام وغير ذلك، الأشياء اللي تربيه من هذه الجوانب. هو طبعا لا بد أنه معتقد بأن الله أفضل المربين وأن تربية الله هي أعظم تربية، غاية ما هناك إذا ما يقرأ القرآن بتفهم ما يعرف إيش الله يريد منه كيف الله يريد يربي، فيأخذ من غير الله التربية ويتعلم من غير الله. لكن لو أخذ يقرأ القرآن بتفهم وتدبر ويعرف ماذا يريد الله منه من خلال الآيات، مع التكرار خلاص يصير القرآن هو خلقه، يصير القرآن هو عقائده، يصير القرآن هو فقهه، يصير القرآن هو تعلمه وتعليمه، فخلص يبدأ ينصهر بالقرآن ويصير نسخة من تعاليم القرآن. لكن هذا شوف ما يكفي أن أقرأ لا بالتفسير لوحده ولا حتى بالتفسير والتأويل، وإنما لابد من المرحلة الثالثة وهي التدبر. مع التدبر كل هذه الأمور تصير، بدون التدبر لا يصير، يعني إذا كان بحسب الظاهر فقط فهذا ممكن يصير لا يجاوز ترقوته أصلا. مع التفسير والتأويل لا، عند المعاني صحيحة بتصير، إلا أنه تطبيق على نفسه بيصير ضعيف، بيصير يزداد علما لا عملا. بالمرتبة الثالثة وهي التدبر يصير لا علم وعمل، علم وتطبيق، فيتأثر بالقرآن أكثر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما سئل عن أحسن الناس صوتا بالقرآن قال: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله. هي طبعا تأثر المتدبر، يؤثر التدبر على قراءته، يحس بالقرآن. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجاء ابن أبي الضحاك في ذكر سيرة الإمام الرضا وقد صحبه إلى خراسان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. فإذا وهو يقرأ القرآن من خلال الطريقة من التعامل تعرف أنه يخشى الله ويخاف الله. هو عندنا من يقرأ القرآن بلا عمل، يقرأه فقط للقراءة لا للعمل، لا يطبق من آياته شيئا، بل لا يهمه التطبيق، وإنما هو أما أنه يستأكل بالقرآن وإما أنه يرفع نفسه مرتبة اجتماعية بالقرآن دون أن يجعل القرآن هو المؤثر فيه والمحرك له. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: رب تال للقرآن أو رب تال القرآن والقرآن يلعنه، لأنه يعني مثل ما قلنا احنا دائما يكون حتى لو عالم لا يطبق يقرأ القرآن ويعرف معانيه وما يطبقها يصير عذابه أشد من الشخص اللي يتلوه وهو أو الذي لا يعلم يعني عنه شيئا. ففرق بين واحد يعلم ويخالف وواحد يخالف لأنه لا يعلم. العالم المخالف عقابه أشد كما ذكرنا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنت تقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. يعني تقرأ القرآن القراءة الواقعية، هذا الكلام حق التلاوة، يتكلم الإمام عن حق التلاوة. فمتى تعد قارئ حق القراءة تال حق التلاوة؟ إذا شفت أنك كلما قرأت ازددت تأثرا بالقرآن واستفدت من القرآن. أما إذا شفت أنه والله قرأت ما قرأت كل واحد ولا كأنك تقرأ القرآن مع كثرة القراءة، ما جاي القرآن يؤثر بأي شيء منه. طبعا هذه يصير إذا كان مثل ما ذكرنا واحد يقرأ مجرد القراءة بدون أي لا تأمل ولا تدبر. بس طبعا هم عندنا نقاط مختلفة، يعني مرة واحد هو مطبق ويقرأ القرآن للثواب، ومرة واحد لا يعني غير مطبق ويقرأ القرآن. اللي القرآن يلعنه هو هذا اللي ما يطبق ويقرأ القرآن، أما اللي يطبق ويقرأ القرآن حتى لو قراه بسرعة هو يقول لك أنا هذا قد فهمي، وفي ناس قاعدة تفهم القرآن وتفسر لي وتطبق لي، وأنا المهم عندي تطبيق القرآن، قاعد أطبق القرآن من خلال الفتاوى مثلا ومن خلال المعاني التي يشرحها الآخرون. أما نفس قراءتي للقرآن ممكن يكون لغة مو لغة عربية، ممكن يكون ضعيف في اللغة ما يقدر يستوعب، وممكن يكون لا هذا ولا هذا، لكن هو مو متوجه إلى التعلم إلى ثواب القراءة، لأن قلنا القراءة لها ثواب لوحدها. لكن إذا كان يقرأ ويخالف فهو هذا الذي يلعنه القرآن. أنت تقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن في جهنم رحاء من حديد تطحن بها رؤوس القراء والعلماء المجرمين. فقارئ لا قارئ مخالف يقرأ القرآن لكنه يخالف تعاليم القرآن، أو عالم ولكنه مجرم. هذول قلنا أن عذابهم أكثر. إن في جهنم رحاء من حديد تطحن بها رؤوس القراء والعلماء المجرمين، عن النبي صلى الله عليه وآله. استماع القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. وعنه صلى الله عليه وآله: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. وعن الإمام الصادق لما سأله زرارة عن وجوب الإنصات والاستماع على من يسمع القرآن: نعم، إذا قرئ القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والإنصات. التحذير من التفسير بالرأي، قال جل جلاله: من ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. احنا شرحنا التفسير بالرأي، قلنا انه مو معنى الأخذ بالظواهر، هذا مو تفسير بالرأي. تأويل من خلال القرائن أو من خلال الروايات هذا ما يعتبر تفسير بالرأي. التدبر، البحث عن ما أستفيده أنا وأطبقه على نفسي من الآيات، هذا ما يعتبر تفسير بالرأي. يعتبر تفسير بالرأي أن الآية ظاهرها شيء وأنا أجيب من عندي بلا قرينة ولا نص، هذا يعتبر تفسير بالرأي. أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن يضعه على غير مواضعه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندك